بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نزلت هذه الآية الكريمة في اليهود، واليهود كانوا يشكلون رقم يعني مو قليل في بدء البعثة، كانوا يشكلون جالية كبيرة، وكان نفوذهم منين جاي؟ نفوذهم جاي بأنهم حملوا الكتاب وأنه ينتمون إلى رسالة سماوية، وأنهم عندهم معلومات وإن كان المعلومات من نمط الإسرائيليات اللي ذكرتها لك مثلا عن وهب بن منبه ونظائرة، كانوا وتعرف دولة بدائيين أمة أمية يجمعون دولة البسطاء حولهم يقصوا لهم ويعطوهم معلومات ويسترشدون من عندهم، كما انهم كان بايديهم الجوانب اللي نسميها الجوانب الحيوية، يعني مثلا كانوا يديرون الاقتصاد بالجزيرة العربية، كانوا بنفس الوقت يتولون افرض الطبابة او يتولون التعليمات، يعني ياخذون موقع قيادي غالبا، فملتف حولهم وكانوا مختلطين اختلاط بالمدينة وحتى بالبوادي، بالمدينة خود تجاوج اكو بينهم وبين الانصار واكو بينهم صلات قوية. اذول منذ ان جاء الاسلام بدأوا ينحسرون، الاسلام سحب البساط من تحتهم، معلوماتهم زيفها، بنفس الوقت دعا الناس الى حضارة جديدة الى دين ختم الله به الاديان. طبعا هذا ترك في نفسهم استعداد او حفزهم للمقاومة، حفزهم للمقاومة والوقوف بوجه الاسلام. والحقيقة تاريخنا ابتلي بهؤلاء، تاريخنا تاريخ الاسلام ابتلي باليهود، وبمجرد ان جاء الاسلام بدأ يكافحهم. يعني احنا نقدر نشكر الله نقول ان هالرافد من المسلمين اللي نسميهم شيعة امير المؤمنين سلام الله عليه، هذول تاريخهم كله وقوف بوجه اليهود. نبه لي، يعني بمجرد ان بدأت حركتهم تستفحل وقفوا وياهم يكافحوهم بالكلمة وبالسيف، وإن في هذا الميدان مساحة ضخمة، ابتداء من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبطبيعة الحال الإمام أمير المؤمنين كان يلقن أتباع خطر هؤلاء، وبيد أخذ زمام القيادة في واقعة خيبر، لأن النبي لما أجلى اليهود أجلاهم إلى بني النضير طلعوا جماعة من رؤسائهم اتفقوا ويا قريش سووا حلف على أساس يهجمون على الإسلام والمسلمين، وصارت واقعة خيبر، وكانت واقعة خيبر زمام المبادرة بها بيد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه هو الذي دك حصونهم وهو اللي اقتلع بابهم وهو اللي اخذ تقريبا موقف السبق في هذا الميدان كباقي الميادين. ورحم الله الأجري، يقول وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها يوم قال النبي إني لا أعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا اي ماجد يعطاها. فدعا اين وارث العلم والحلم مجير الانام من بأساها، اين ذو النجد الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها. فاتاه الوصي ارمد عين فشقاها من ريقه فشفاها، ونحى خيبرا بكف اقتدار اقوياء الاملاك من ضعفاها. فالامام سلام الله عليه كان الى شرف الدفاع عن الاسلام والمسلمين والوقوف بوجه من كان بالحصن ومقارعة ابطال اليهود، واستمر هذا القراع. الامام يرون المؤمنين سلام الله عليه في فكره وفي سيفه قارع هذه الفئة، وشيعة امير المؤمنين على امتداد التاريخ قارعوها. يعني انت الان تقدر ترجع الى فكرنا بصورة مفصلة، وهي مظاهر الفكر شنو؟ تاريخ وعقائد وفقه، وهذه كتبنا موجودة تملأ الدنيا. كتب الفقه، كتب العقائد، كتب التاريخ الشيعية، كلها يمكن الرجوع إليها والتعرف على موقفنا من اليهود. زين، واستمر الأمر إلى آخر حلقة أفرض آلاء الرحمن للبلاغي، تفسير هذا الجليل، شوف شنو موقفنا من اليهود. بعدين إلى جانب الموقف الفكري والأقلام المقارعة بالسلاح، وإن شرف الكفاح في هذا الميدان شرف لا يستطيع أحد أن يدفعنا عنه، إلى آخر مرحلة، إلى الأمس، إلى قانا وضحايا قانا، وإلى أرنون وضحايا أرنون، وإلى الجنوب. نعم، إحنا ما نريد على ذلك جزاء ولا شكورا، لا بالعكس، إحنا نمتثل أمر ديننا في مقارعة هؤلاء، وأسلافنا قارعوهم. أنت تعرف ثلث مشكلة أبو ذر سببها أنه قارع اليهود، قارع كعب الأحبار. كعب الأحبار كان يأخذ له صدارة في مسجد النبي ويفتي، طبع لي أبو ذر قرعه بالعصا، قال له ابن اليهودية من الذي جرأك على الفتيا في ديننا؟ نعم، وهي كانت سبب المشكلة، بدء ظهور المشكلة، أن كافح الفكر اليهودي فتصدى له الفكر اليهودي وطلع. نعم، فانتهى الامر الى هالحد، الى قلت لك الى قانا اللي وقف احد شعرائنا بالامس يقول قانا هو الدمع مأوى كل من هربوا فكفك فيه ولو يغرى به الهدب، لان دمعك اغلى من معادلة بلهاء لا يرتضيها المجد والحسب. يا بنت جندب ان المجد اعرفه اما الشموخ واما الموت والعطب. وفعلا هي بنت جندب، بنت ابي ذر، وابو ذر اللي قارع اليهود، وتاريخنا اللي قارع اليهود، وسيوفنا التي قارعت اليهود. فاذا ردت تسمع لك فتقلم مأجور، يجي يريد يقول ان الفكر الامامي مدين الى اليهود لان عندهم عبد الله ابن سبا. اولا عبد الله ابن سبا شخصيه وهميه، وبعدين حتى لو كان شخصيه حقيقيه فضل شوف ما كتبه كتابنا عنه اذا مروا بي شنو هو. بعدين هو هذا واحد، واكو عشرات في تاريخ المذاهب الاخرى من اليهود الذين اسلموا. احنا ما قلنا ان ذولا نقلوا الفكر اليهودي الى المذاهب الاسلامية الاخرى، فهالكلام الرخيص ينبغي ان يتنبه له، هاللون من الكلام الواطئ اللي لا يقف على رجليه يجب ان يوضع الى حد. يومية هالمعجوفة هي تكرر، ما كل من حتى اللي شايفه مثلوم يجي يجرب بروسنا. نعم، كأنه فرد شيء، يعني ما لاقي فرد مكان يمكن ان يحمل عليه غير هؤلاء. وهؤلاء تاريخهم في هذا الميدان ناصع ومتألق. طيب، اذا الآية من بعد هالمقدمة نزلت وين؟ في مقارعة اليهود، نزلت في اليهود. طيب خلينا نشوف مضامين الآية. الآية بها ثلاث مضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. شنو هي مظاهر التزكية عند اليهود؟ شلون يعني كانوا يزكون أنفسهم؟ أولا بالأقوال. يقولون المؤرخين ذولا قسم من عندهم كانوا يقولون أن إحنا أطهار، إحنا يشفع لنا أسلافنا، أسلافنا اللي ماتوا فذولا يزكوننا عند الله ويشفعون لنا، وإحنا ما عدنا عقبة أمام دخول الجنة أبدا، إحنا الله يرضى عنا وما عدنا عقبة أمام رضاه بالمرة. طيب هذا شيء قطعا إذا دل فإنما يدل على منتهى البلاهة، لأن أنت شنو دليلك على أن الله رضي عنك وأنه فتح لك أبواب الجنان؟ مجرد دعوة أن أسلافي راح يشفعوا لي، شنو الدليل على هذا أن أسلافك هم مرضين أو مو مرضين؟ بعدين أسلافك هؤلاء من هم؟ حددهم حتى ينعرفون دول مرضين عند الله أو غير مرضين. هذول قسم. قسم آخر لا، ما كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، مو وقالت اليهود عزير ابن الله. وهاي الدعوة إذا دلت فإنما تدل على الغطرشة، على التكبر، لأنه هذا يقول أنا مو من مستوى ذولا، ذولا اللي موجودين أولا أبناء التراب، أبناء ناس عاديين، أنا ابن الله. ولما يكون ابن الله قطعا هذا مميز، يعني من جنس مميز، ها؟ يعني من نوع أبناء الآلهة قطعا، هو ابن الله عز وجل، يعني معناه مميز غاية التمييز، ها؟ شنو هذا؟ شنو المقصود من عنده؟ هذا المقصود من عنده ان احنا مستوانا مو مستوى هؤلاء، مستوانا احنا مو مستوى هؤلاء، هذول مستوى عادي، احنا اكبر من هؤلاء. يعني احنا نعمة من الله بنا على البشرية، نعمة من الله بها على البشرية. حتى شفت بعض الكتاب لما يجي يذكر انجازاتهم يقول هذول متربعين على الساحة العلمية، ما بيها باش. افرض صحيح، يعني افرض لما تيجي مثلا الى ابعاد الاقتصاد، ابعاد التكنولوجيا، ابعاد العلوم الحديثة، تلقى بها ارقام يهودية ضخمة موجودة، صحيح، لكن هذا مو دليل على ان هؤلاء مميزين بادمغتهم، لانه صدفة هم ولاد عمنا، يعني نفس المخ اللي عندنا عندهم واحد، فكل ما في الامر ان هذا اتيح الى ان يتربى مكان، واحنا ما اتيح لنا ان نتربى، يعني شو نسوي؟ يعني انا اكثر من مرة ذكرت لك، قلت لك العلماء عالجوا قضية نظرية التوائم المتماثلة. التوائم المتماثلة، واحد اثنين امرأة ولدت اثنين اخرى، واحد اخذوه من دول الاثنين ذبوه في منطقة علمية، ذبوه في اجواء علمية، اجواء رياضيات، اجواء فيزياء، اجواء كيمياء، اجواء علمية، وواحد ذبوه خلوه افرض في اجواء ريف من ارياف العرب، ها؟ هذا اللي باجواء علمية قطعا فتح عينه على جامعات، فتح عينه على ادوات مختبرية، فتح عينه على مناهج علمية، اندمج بها الجو. وهذا اللي خلوه بالارياف شاف لفت بقرة ويرعى بيها وعلل لك يستتن بحزامه وغيرها، شنو شنو هاي شنو يسوي يعني المسكين؟ يعني هذا جابه شو نصيبه جابه انا، يعني هو الواحد يقدر يتحكم بنصيبه؟ مو الشكل، مو الله يرحم الخيام، مو يقول ما خيروني يوم جئت الوجود ولم اخير بعدها اذا اعود، انا من اجيت ما حد خيرني، وين تروح شو صير ما ادري، غصبا علي طلعوني لابوين. وفعلا واحد هو قسمته، واحد اتيح الى طاحب ايادي ربوه، اكو ايادي ربته احتضنته، واحد طاحب ايادي تصقع بيه مو ملحقه، وش سوي؟ شو شو يعني ما تفهم شو قال مصير هذا. فالمسألة اذا هذول مو لتميز حتى يجي واحد يقول ان هؤلاء تربعوا على الساحة العلمية. هذا التربع مو نتيجة تفوق ذاتي، لان الانسان تصنعه الحضارة، وهذول صنعتهم حضارة معينة واستفادوا من اوضاع معينة وانتهوا الى النتيجة. خلينا نرجع للموضوع. فذول يقولون نحن ابناء الله، احنا عندنا تميز في اصل المنشأ والخلقة، عندنا تميز، يعني حتى خلايا مخنا تختلف عن خلايا مخ الاخرين، ها؟ فاحنا عندنا تميز، عندنا ميزة وعندنا قيمة وان مكانة. هذول اللي يقولون هذا يشبه. اثنين، الثالثة، لا، هذول ما كان مظهر تزكية انفسهم بهالطريقة، لا، كان مظهر تزكية انفسهم، التفت لها نقطة شوية مهمة، ان دول اذا اجوا للعبادة، اذا اجوا الى صلاتهم يجيبون الاطفال قدامهم، الطفل ابو 5 سنين 6 سنين يجيبوه. ليش؟ لان يرون ان هذا الطفل بريء وهذا نظيف وهذا يشفع. يعني احنا حتى اذا اكو عندنا جرائم يقولون احنا اذا حطينا دول الاطفال قدامنا الله ما راح يعاقبنا رحمة بهؤلاء الاطفال، وراح يزكينا وراح يطهرنا بتزكية هؤلاء الاطفال. شوي خلي نوقف هنا، هاي نظرية مو واقعا بها شيء من الاهمية. ما في شك ان هذا المعنى، هذا مو عند اليهود، هذا موضوع عندنا في فكرنا. يعني انت لما ترجع الى الفكر الاسلامي، الفكر الاسلامي يعتبر الطفل مصدر من مصادر الرحمة، الطفل يعتبر مصدر من مصادر الرحمة. شنو الحديث النبوي الشريف؟ لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم البلاء صبا. يعني يقول دولة مصادر امان، هذا الحيوان ما يضر، ينفع ويستخدم الانسان، وحتى اذا تعرض الى اعتداء ما عنده لسان يعبر به عن الاعتداء عليه، فهذا ما يضايق احد بل بالعكس كله نفع. الشيوخ الركع، الانسان لما يكبر يعرف نفسه صار قريب الى الله، يعرف نفسه، ها، صار راح يروح بعد، يعني هاي الدنيا مسيرة بها، المسيرة الى حد تنتهي يطلع يطي مكان لغيره، فيصير عنده شيء من الشعور، افرض بالانحناء، مش من الشعور بالقرب الى الله عز وجل، غالبا هكذا، فهذا يصبح مصدر من مصادر الامان ايضا، يعني يستحق الرحمة، الله يغدق عليه رحمته. بالوقت اللي يطلب من عندنا ان نوقر من وقر شيخا ذا شيبة، هيا الله له من يوقره عند شيبته. بالوقت اللي يطلب من عندنا الباري عز وجل ان نوقر وان الرحمة، هو يرحمه اولى برحمته. هاي اثنين. ثالث، الطفل الرضع، الاطفال الرضع، الطفل مصدر من مصادر الامان، مصدر من مصادر الامان الطفل. اذا المسألة مو عند هؤلاء، اكثر من هذا، مو بس الطفل، شوية حتى اذا كبر. وكان النبي صلى الله عليه وآله يطلب من الاب ان يهيئ للاطفال جو اسري يبعث بيهم الاطمئنان والامان ويبعدهم عن الخوف وعن الرعب وعن الرهبة. خلي اروي لك حادثة. سعد ابن معاذ رضوان الله عليه من خيرة من اجلاء الصحابة، توفي. لما توفي حمل المسلمون جنازته، النبي اجا وياهم اشترك بالجنازة، واقبل الى القبر واطل على حفرته ودعا له واهال عليه التراب، يعني اولى عناية كبيرة، اولى النبي عناية كبيرة بتشيعه بدفنه بالوقوف على قبره، كل هندني شواهن له. فام سعد لما شافت فعل النبي اتفعلت ان ابنها الله هيأ له الاجواء هاي، قالت يا سعد هنيئا لك الجنة. التفت لها النبي صلى الله عليه وآله قالها يا ام سعد لا تجزمي على ربك، لا تجينك حتما تفرضين ان هذا الى الجنة، هنيئا له الجنة. ان سعد ضمته ضمة، ضمة شنو يعني؟ ضغطة القبر. قالت له لماذا يا رسول الله؟ ليش؟ قالها كان سيء الخلق مع اهله، اذا طب الى البيت الى اسرته اخلاق سيئة. فعلا اكو شنوع من الناس يطوب يرعب اولاده، يرعب زوجته، يرعب اهله، يعني ما يعرف الجو الاسري كيف يعامله. المفروض ان انت مصدر امان ومصدر راحة لأهلك ومصدر رحمة، ما تيجي تعذب الطفل. اكو اشكال الى عذابه، اكو واحد يعذبه بصورة مباشرة، واحد يعذبه بصورة غير مباشرة. لانه اذا صار دائما البيت به صراع وجو عراك، هذا يعبرون عنه علماء النفس البيت المحطم المهشم. البيت المحطم المهشم غالبا يطلع به الولد، ايش يطلع؟ يطلع ناقص الشخصية، ناقص التلاؤم العاطفي، يطلع اكو عنده اثار سلبية تنعكس عليه بعدين، وقد يتحول الى مجرم، قد يهرب، يطلع الى برا ينشد الحنان. فاذا طلع ينشد الحنان يجوز يوقع في بيئة تحطمه تفسده. في المسألة اكو بعض الاباء يبعث الرعب في جو الاسرة. هذا ما النبي صلى الله عليه وآله كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم، يعني عندما يطوب خلي الطفل يأمن شره، بالعكس يدنو إلى يقرب إلى، لأن الطفل بحاجة إلى عطف أبيه. بنفس الوقت إذا شاف أكو تلاؤم بين الأبوين، الولد ينشأ وهو متكامل، يشعر بدفء الحنان، يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هذا بطبيعة الحال النبي راعى أشد المراعاة والإسلام. ليش؟ حتى يخلق جو أسري للطفل، بحيث الطفل إذا ترعرع يترعرع في جو أمان، ما بيخطر. زيادة على هذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقول من كان له صبي فليتصاب له. اللي عنده طفل خلي لعبه يداعبه يتصاب له. يعني انت قد تستغرب ان المؤرخين يقولون كان النبي احيانا يمشي على يديه ورجليه يلاعب الحسن والحسين، نبه لي، يلاعبهم في داخل البيت. يعني كان فد نموذج مثالي في التربية هذا الرجل، عجيبة يعني. كان صلى الله عليه وآله اعطاه الله عز وجل نمط من النفسية ومن الواعي، بحيث استوعب الدنيا وهو بدأوا يناشئ في الصحراء. فكان يرعاهم، كانوا المسلمين يجيبون أطفالهم يجيبوهم للنبي صلى الله عليه وآله حتى يباركهم، يسميهم أحيانا، أحيانا لا، يجيبوه قبل هذا لأسباب أخرى. فعلى الأكثر كانوا يجيبوه وطفل حتى يبارك النبي وحتى يضمه إلى. احيانا تعرف هذا الطفل لما يجيبوه هيبة النبي وشوف دائرة مدائرة ناس يرتعب الطفل، شي عبر تعبير العفو شنو؟ يخشى قد يبول، نبه. اذا بال وين؟ يبول على ثياب النبي، هذول يصيحون بي الاب الام ماذا صنعت؟ يرعبوه للطفل. قالوا النبي مهلا، وليش ترعبوه للطفل؟ لا ترجموهم، لا تخلوا هذا ينقطع، اتركوه ما لكم علاقة بي. يقبله النبي، يضمه اليه، يقول لا حد يرعبه، لا حد يخوفه، الى ان يطلع يقوم النبي يغسل ثوبه، يشطب ثوبه، تبالي. هذا اللون من الرعاية واللعب مع الطفل وتوفير اجواء الامان. هل معنى اكد عليه علم نفس الطفل؟ انت تمر الان باساطين علماء النفس في خصوص في افق علم نفس الطفل، يوصون بنفس الاشياء اللي صنعها الاسلام. عينه نفس الاشياء اللي صنعها الاسلام من رعاية الطفل، من عدم احراجه، من عدم اذى، من توفير الجو الاسري اليه، هذا ما اكد عليه علم النفس. نبالي زين. فهذول ارجع لا يفوتني اكو قطعة لاحد شعرائنا المعاصرين يقول يا رب يا رب من اجل الطفولة وحدها افض بركات السلم شرقا ومغربا ورد الاذى عن كل شعب وان يكن كنودا واحببه وان كان مذنبا ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإن لج بالإعنات وجها مقطبا وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ضامئ الرمل أعشبا. وفعلا هذا الطفل الواقع مصدر حتى ما يشعر بالحياة بالبيت اللي ما بطفل ما يشعر بحياة يشعر كأنكم مقبرة. الطفل زغرته أو ضحكه أو لعبة يبعث البهجة في البيت يبعث البهجة يبطل حياة ترونك محبب. في أرجع للموضوع دولة كانوا يجيبون هالطفل يشتغلون براءته وطيبته يقولون احنا هذا هو اللي راح يطهر يزكينا. يجيبون الأطفال يحطوهم أمامهم في وقت عبادتهم يجيبوا وهم زين والله يا ريت نقتبس من عندهم. عندنا بعض ناس ياخذ من الملهى او قاعده ويا على مائده الشرب كانوا يريد يعلم مكارم الاخلاق. اتامل في واقع الامر ان هؤلاء كانوا كما يذهب اليه بعض المفسرين ينص عليه بعض المفسرين انهم كانوا يقدمون اطفالهم في وقت الصلاه ويرون بذلك انهم يطهرون انفسهم يزكونها بهذا العمل. انتقلت الآية ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم انتقلت إلى المضمون الثاني قالت بل الله يزكي من يشاء كأنه الآية نهت عن أن يزكي الإنسان نفسه. بيش يستدلون المفسرين؟ يستدلون بحادثة إلى محمد بن عطاء يرويها مسلم في الصحيح ويرويها غيره. الحادثة شنو هي؟ محمد بن عطاء يقول ان ولد لي ولد او ان ولدت لي بنت العفو سميتها برة سميتها برة برة يعني من البر يعني محسنة سميتها استعبر عنها باليوم بلغتنا سميتها برة. يقول قالت لي زينب بنت ابي سلمة لماذا سميتها برة؟ قلت ليش شو المانع؟ قالت رسول الله نهى عن هذا لان انت الان جيت تزكيها هذا نوع من التزكية ورسول الله نهى عن هذا نهى ان يسمى الانسان باسم يزكى به. هذا فرشي الواقع ما مقبول ابدا لا يستقيم. بالعكس احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وآله هو كان يسمي الاسماء الحسنة يغير الاسماء السيئة الى اسماء حسنة. مو واحد طبع عليه قال له ما اسمك؟ قال له حزن. حزن الحزن يعني جو البر الصحراء الغير مستقيمة بها صعود ونزول وبها نتوء ومتموجة. قال النبي بل سهل هذا اسم مو خش اسم حزن اسمك سهل. كان دائما النبي صلى الله عليه وآله من يطبون عليه وعندهم أسماء منها الأسماء المرعبلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغيرها. وبنفس الوقت لما سمى سهل في لون من التزكية بناء على نظرية هؤلاء ما كان رسول الله ينهى عن ذلك. كانت الأسماء الصحابة كانوا يتفاءلون بالاسم الحسن ويسمون التفاؤل يسمون حارث يتفائلوا له بأن إذا كبر يحرث يسموه عالم يتفائلوا له إذا كبر بأنه يكون من أهل العلم. ما بي أي بأس هذا يعني هاي العقدة منين جاية؟ غريب أكو بعض الناس عندهم عقد عجيبة يعني هذا يقف عند ظواهر اللفظ وقوف مروع يلفت النظر. تعال هنا ليش سميت نفسك مثلا عبد النبي معناه انت كافر؟ سمي نفسك عبد رب النبي وكان جاي اقول النبي خلقني انا، يعني دائما اتعرض لها المسألة هاي. لكن غير لما تتعرض لها وتفهمها مو تخلص، لا ما تخلص. انا اكد لك لا شغل هي مو أنا. واللي بيها شغل ما تخلص. يا اخي انا فهمك اقول لك ماكو عندي مسلم يؤمن بالله وبرسوله يرى ان هناك احد يضر وينفع من دون الله. احنا نعيش بحضارة من ادابها ان واحد لما يلاقي واحد بالله خادمك عبدك، هذا معناه. والا مو لا علي بن ابي طالب عبد من عبيد الله، الحسين عبد من عبيد الله، ائمة اهل البيت الانبياء كلهم عباد الله ويشرفون بعبودية الله. ويومية احنا نصيح اشهد ان محمدا عبده ورسوله. المسألة غريب يعني هالتعلق بالظواهر. المفروض ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتفأل بالاسم والسماء تفألت بالاسم، لان تفضل هاي الروايات عندنا في تاريخ المسلمين تقول ان لما انولد المولود الاول للنبي صلى الله عليه وآله وهو الحسن اللي سماه ابني ابن امير المؤمنين سماه حسن، وحسن وحسين اسماء بها تزكية، بها تزكية يا اسميه حسن جاي ازكيه. السماء اذا انتهجت هالمنهج، والنبي صلى الله عليه وآله طبق ارادة السماء وسمى حسنا وحسين. بالمناسبة واحد يقول طبيت بالشام، سمعت لي واحد يصيح الأولاد علي حسن حسين، استغربت يقول هواي تعال بعدكم هالإسامي هاي منين جاي من التدني شلك مين تعدكم إسامي شكل آخر مو من هالنوع. قال لي ليش؟ قلت له إيه أنا هاللي أسألك ليش. قال لي دول غلطانين اذا يسمون انفسهم باسماء الخلفاء، مثلا وليد افرض او عبد الملك غلطان. ليش غلطان؟ قال لي ان هذا اذا يصيح على ابنه ويشتم ابنه كانما شتم الخليفه. انا سميت اولادي باسماء اعداء الله حتى اذا صحت له وردت اشتمه اشتم عدو من اعداء الله. يعني لا هذا ضحيه يعني مو لا تصور امثال ضحايا. الان احنا نعيش هذا، هذه الاجواء نعيشها. نعم ضحايا، هذا بسيط، هذا مشحون ومربى هالشكل، هذا مو ذنبه، ذنب عمامتي وعمامه امثالي من هذول اللي يعيشون على الشحت. هؤلاء اللي ما يهم ان يلغم مصلحه المسلمين كلها، علائق المسلمين في اجل ان ينتفع له بمنصب او ينتفع له بشكم درهم. ما يتصور ان المسلم امانة في عنق من يحمل كلمة اصلاح. هذا انا لازم اضع ايده على، سيمر علينا هذا المعنى ان شاء الله خلال البحث، لازم اضع ايده على الحقيقة، اضع ايده على الصح. لان ارجوك احنا اي واحد في تاريخ المسلمين ناهض هو انجاز انه وحياتك اي واحد من الصحابة اذا اعرف ان منسجم مع خطوط الله عز وجل تماما واعرف الى انجازات ما في شك اعتنق وافتخر واعتبر شرف الي. اي واحد كان ارجوك انا منه، هذا ابن عمي وذاك ابن خالي، ابدا كلهم بالنسبة الي سواء. يعني ماكو واحد ماخذ وكالة من الصحابة وحده والاخرين مو ماخذين وكالة، لا، صحابة رسول الله للجميع، صحابة رسول الله للكل. في واقع الامر ان هذا وامثال ضحايا، هذا شاحنين ذهنه، شاحنين شحن بان هؤلاء بعيدين عن الله، بان هؤلاء اهل فتن، بان هؤلاء خارجين عن خطوط الاسلام. حتما هذا يقف هذا، والا هذا لو متربي وقعد بيئه اخرى بشكل اخر، البيئة تربية تربية اخرى. على العموم ان هذه التشمية هذا اللون من الاسماء لا اشكال فيه اطلاقا. يعني ان واحد يريد يسمي باسم بتفاؤل ما ينهى عنا الاسلام، بل بالعكس عندنا روايات تطلب من الاب ان يحسن تربيته وان يحسن تشميته. هسا انت قحط عليك الاسام يعني الله عز وجل لما يرزقك ولد اسميه باسم من الاسام الطيبة. هسا والغريب يعني تفضل الان بوادي المسلمين باديات المسلمين, افرض الان عندنا بوادي احنا وعندنا مدن, بوادي المسلمين غير تتأثر بتعاليمنا مثلا تبطل الاسامي الاولية اللي جايتها من ايام الجاهلية, لا الى الان بعد صمادح يقول تعال التشبيك ليش موسى انت عندك الاسماء الاقطاب, عندك اسماء الاولياء اسماء الصحابة اسماء الائمة اسمي بيهم. لازم اللي ما ادري الى الان نفس الاسماء اللي كانت تعيش بالجاهلية تشلبها الى الان. هذا على ماذا يدل؟ يدل احنا ما عندنا حملة توعية, لانه هذا كون اسميه باسم لا يكون يعير به بعدين, ماكو داعي يعير, اسميه باسم طيب من الاسماء الطيبة حتى على الاقل الولد يتفعل. اذا الاسلام ما ينهى, ما عنده مصلحة ان ينهى عن اسم بنوع من انواع التفاؤل ابدا ابدا, وهذا المعنى مو منهي عنه, والرواية لا يعتد بها لانها معارضة, ولان الاسلام دائما يأمر بتحسين الاسماء. بل الله يزكي من يشاء بعد ولا يظلمون فتيلا. نبه لي شنو هذا المقطع الثالث المضمون الثالث, شنو معنى ولا يظلمون فتيلا؟ الفتيل هذا الخيط اللي يصير بنواة التمر, هذا ماكو حز بالنوايا بها خيط يصير, هذا يعبروا عنه فتيل او لا. الفتيل هو عبارة عن وسخ اليد, لما احيانا انسان يمسح ايده الشكل يفتلها فتطلع شيء من الوسخ, كأنه كناية عن المبالغة بالحقارة. يعني يقول هذول اذا بيهم اسباب ومؤهلات تؤدي الى التزكية, اذا عدهم اشياء تؤدي الى الله يزكيهم اذا يستاهلون, الله يزكيهم ولا يظلمهم, ما يظلمهم فتيل, بس كون عنده مؤهلات. ها اذا اكو عند مؤهلات الله تبارك وتعالى يزكيه ولا يظلمه ابدا, يذكر له انجازاته ويذكر له مناقبه وفضائله. ايش عنده مناقبيه تذكر له؟ شنو معنى هذا؟ معنى هذا الله عز وجل يريد ان يعلمنا, لان عندنا الروايه شو تقول؟ الرواية تقول تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل يرفع قيمة من يستحق رفع القيمة ويزكيه, بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. زين احنا عدنا هذا المعنى يوم ما عدنا هذا المعنى, مع الأسف ما عدنا. يعني خصوص الآن افرض اذا جماعة متحدين في مثلا مهنة واحدة, تجي ليه تسأله تقول له هذا شلون صاحبك, تقول والله خوش ادمي بس عليه حكاية. ليش عليه؟ انا سامع عليه فرد حكاية, كأنه تقيل عليه ان الطيب نفسه لأحد بخير. ما لسه نفوس مريضة, يعني نفوس مملوءة مرض, يعني نفوس ما بها عطاء. الارض النفس الطيبة مثل الارض الخيرة, الارض الخيرة تدب بيها بدرة تعطيك عطاء لا حدود له. النفس الخبيثة اعوذ بالله, خصوص اذا كان يتفق معه افرض في طريق مصلحة, اكو مصلحة متحدة بين هذا وهذا, يقول لك هذا انا اذا اثنيت عليه معناه انا دفعت الناس اليه, معناه عبدت له طريق النجاح. عبدت له طريق النجاح شو المانع؟ شنو المانع؟ هي النفس الكبيرة, هي هاي النفس الكبيرة اللي تعطي حتى لمن ظلمها. هسمو احنا نقرب حضارتنا, اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي, ورأيته اشدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي. اتأمل يعني هاي مثل بس تعيش على اللسان, تطبيقات ماكو. واذا مثلا سألوه عن شخص افرض انا عندي مقتدى واحد اقتدي به وواحد اخر يقتدون به جماعة اخرين، اذا سألوه شو تقول بذاك لازم يزيف لذاك. ليش؟ لانه معناه هذا يزاحم المقتدى مالي. دخل اروي لك حادثة. كتب الصحاح وكتب التفسير ومنهم القرطبي ايضا يروي عن من؟ عن حذيفة. حذيفة يقول قال النبي صلى الله عليه وآله ما ينبغي ولا يصلح لمسلم ان يجنب في المسجد الا انا وعلي ابن ابي طالب. بس نبه لي كتب الصحاح وكتب التفسير تريه، واللي يحب خلي يشوف القرطبي في تفسير هالآية بالذات يراها يشوفها. او جنبا ولا جنبا الا عابري سبيل عند تفسير قوله تبارك وتعالى بهذه الآية الكريمة ولا جنبا الا عابري سبيل، يشرح المعنى ويذكر اسانيد هذه الرواية. طيب ثم خلينا نشوف شو يعقب عليها، شنو معنى الرواية ويعقب عليها ايضا. يقول ولذلك النبي شد الابواب الا باب علي بن ابي طالب ما خلاها مشرعة الى المسجد، لان ما يصير ذول يطلعون من بيوتهم وعدهم جنابة ويمرون على المسجد المجنب، ما يسمح للمكث بالمسجد، احيانا يطلعون ويقعدون فالجنب الا عابر سبيل الا يعبر منها الباب ويطلع الى باب اخر، ما يجوز للبقاء المكث بالمسجد. شيء عقب عليه التفت بالله للتعقيب، يقول قال جماعة من العلماء ان دار علي ابن ابي طالب ودار رسول الله اثنينهن ما كانن بالمسجد، ابوابهن للمسجد، فذني مو من المسجد. النبي انما قال على الحساب لان ابوابهن. لا موش لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلح ولا ينبغي لمسلم ان يجنب في المسجد. ارجوك الظواهر ظواهر الالفاظ مو حجة عند الفقهاء، واحنا بيش الان احنا كل احكامنا الشرعية ناخذها من الظواهر. ظاهر اللفظ حجة وظاهر اللفظ هذا. طيب هذه ميزة اراد الله عز وجل اعطاءها لعلي ابن ابي طالب. طيب انا علي ابن ابي طالب مو للمسلمين كافة، جاءوا علي ابن طالب طابوا مال واحد، علي ابن ابي طالب لكل مسلم، علي ابن ابي طالب حياته كلها لخدمة المسلمين افناها واعطاها كل ما اعطاه من حياته للمسلمين، وستأتينا ان شاء الله بعد ايام احنا في رحابه. فاذا المسألة شوف النفس الضيقة، النفس لما تكون ضيقة تأبى ان ترى لأحد خير، بينما النفس الكبيرة لا تماما تحب الخير لغيرها كما تحبه لنفسها. شو يقول الإمام أمير المؤمنين إمام المتقين؟ يقول اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، حب لهم ما تحب لنفسك وابغض لهم ما تبغض لنفسك. شنو اللي تحب لنفسك؟ حب للآخرين، لأن هذا إنسان معك. يعني وين تلقى احنا وين نحصل هاللون من الموضوعية او هاللون من النفس الكبيرة اللي تصعد على مستوى الضيق وعلى مستوى العجرفة، بل بالعكس كن معطاء كلها خير. ولا يظلمون فتيلا. يقول هذولا الله تبارك وتعالى لا يظلمهم، اذا عندهم ما يستحقون به المدح والتزكية الله يزكيهم. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله نوه بهذا المعنى على المنبر ليزكي هذا البيت، ولذلك كان يمر وين؟ على باب بيت فاطمة. اشتروا الكتب تروي ان النبي كان قبل ذهابه الى الصلاة يوقف على باب البيت يصيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اتأذنون لمحمد بالدخول؟ تطلع لفاطمة تقول له ابا البيت بيتك، ابا الحرة ابنتك، هذا بيتك تشرف أن تطأه تستأذن، يقول هكذا أمرني ربي، الله عز وجل أمرني أن أستأذن بالدخول على هذا الباب. ولذلك كان شيء عبر عنها باب فاطم بابي وحجابها حجابي، وهي هاي بيوت النبي، هي مو بس هذا، هي بيوت النبي كلها تأخذ هالموضع من القداسة. والمؤرخين يقولون والمفسرين أن الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، من جملة الآراء بها بيوت الأنبياء، وبيت النبي أذن يعني أمر بأن يرفع. ولهذا هذه البيوت أقول له يا رسول الله أريد منك وقف عليها يوم الطف لتراها. ويقول واحد من شعرانا رحمه الله يقول وبيت تذب الضبا دونه وتمنع شمر القنا جاره، تشامى بمن فيه حتى غدت جميع الملائك زواره، فأصبح بالطف مهب العدا وقد هتكوا منه أشتاره. شوكت اجى عمر ابن سعد بيده قبش، القبش يلتهب نارا، شايل القبش يصيح احرقوا بيوت الظالمين، تم القبش نار، القى بالخيمة واشتعلت المخيم، المخيم كله اطفال ونشاء، فررنا بنات الزهرة يتراكبن من خباء الى قباء ومن خيمة الى خيمة، وكلما وصلنا الى خباء وجدنا النار تشتعر فيه، ويرجعن بالصحراء. هالصورة هاي اللي وصفها سيد حيدر رحمة الله عليه، سيد حيدر يقول عجت بهم مذ على أبرادها اختلفت أيدي العدو، ولكن من لها بهم وحائرات، أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا، العبء كل علي من كان على هالمرأة هذه، على هالصابرة الممتحنة أخت الحسين، كانت تركض على الأطفال تذودهم عن النار وتتوجه بوجهها إلى أبي عبد الله. أنا تمرمرنت والله بتعماك يا خوي، ما الحياة الفرقاك عدنا الشباب ظل فقدناك طفلة مرعوبة. يقول حميد بن مسلم رأيتها تتلددها خائفة والنار قد استعرت بأطراف ثيابها، أطفأت عنها النار ارتادت بين يدي، قالت يا هذا أنت لنا أم علينا؟ قلت سيدتي لا لكم ولا عليكم. قالت يا هذا تعرفني من أنا؟ قلت بلى. قالت أنا يتيمة الحسين، هل قرأت القرآن؟ وأما اليتيمة فلا تقهر. قلت بلى. شو اللي تبي بني؟ قالت خذ بيدي إلى نهر العلقمي، خذني إلى نهر العلقمي، لأن تعرف أن هذا هو اللي تولى رعايتهم الطريق كله. يقول دللتها عليها، قبلت جلست بجانب جسد، قالت عم يا عم انظر إلى متني قد اسود من ألم السياط، حميد انا ارخبها لها الطفلة هاي، جفت على الجسد تحتضنه
وهي واحدة مجموعة من الاطفال. واحد من المؤرخين يقول اكثر من 20 صبي وصبية تعلقوا باطراف ثياب زينب بالليل بالليل، ها عندما هدأت تعلقوا بها، كل واحد يسألها على واحد، هذا عن عمه وهذا عن ابيه. المن بعد يا حسين من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، انا ديك ما يشجلك نداي ولا تسمع عتابي ونخواي، احمل ضايعات بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وعترته الطاهرة، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، وفي رحال آل محمد يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.